بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المؤمنين يا رب العالمين. قال المؤلف غفر الله لنا وله في تفسير سورة براءة: وليجه كل شيء أدخلته في شيء، الشقة السفر، الخبال الفساد، والخبال الموت، ولا تفتني لا توبخني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تتفاوت النسخ في بعض الكلمات، يوجد في نسخة ما لا يوجد في أخرى. قال تعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، يبين أن أصل وليجة إدخال الشيء في الشيء من الإلاج. وقوله تعالى: بعدت عليهم الشقة، الذين يستصعبون الجهاد مع رسول الله، الشقة فسرها بالسفر. وهكذا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يقول الخبال الفساد، هذا حال المنافقين أنهم أهل إفساد. أما قوله والخبال الموت، فذكر الحافظ أن صوابه الموتة بضم الميم وإضافة التاء، وهي ضرب من الجنون. قوله تعالى عن المنافق: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، ذكر هنا أن المراد بالفتنة لا تفتني لا توبخني، لكن ذكر أن في بعض النسخ أن المراد لا تؤنبني، وكأنها أقرب، الله عز وجل أعلم. أو لا تؤثمني، لا تؤثمني المقصود بها. ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني، أي لا تعرضني للفتنة، أي بالوقوع في الإثم، في زعم المنافق أنه لا يصبر على النساء إذا رأى نساء الروم، في زعمه الفاسد الكاسد، وهو لا يريد القتال أو الجهاد في سبيل الله أصلا. نعم. الظاهر والله أعلم من هذا، الظاهر والله أعلم منها، لأن لا تفتني من باب يعني كأن التوبيخ ما هو بواضح، لكن من باب يعني التأثيم، لأن يدعي أنه يقول أنه إذا رأى نساء بني الأصفر أنه سوف يأثم في زعمه، لذلك سيترك الجهاد. هذا يعني يعتذر المنافق بهذا، فكأن يقول لا تفتني، أي لا تعرضني للفتنة بأن أقع في الإثم. نعم، والله أعلم. سبحانه. نعم.
كرها وكرها واحد، مدخلا يدخلون فيه، يجمحون يسرعون، والمؤتفكات ائتفكت انقلبت بها الأرض.
المؤتفكات ديار قوم لوط، عياذا بالله، قلبت عليهم، نسأل الله العافية. وهو المراد بقوله تعالى: والمؤتفكة أهوى، وهي في غير الآية، هذه في سورة النجم وليست في سورة براءة، لكن من طبيعته، من طريقته رحمه الله، أنه في كثير من الأحيان يستطرد فيذكر المفردة حتى لو كانت في موضع آخر. والمؤتفكة أهوى، إنها قلبت، نسأل الله العافية، جعلنا عاليها سافلها. نعم.
أهوى ألقاه في هوة، عدن خلد عدنت بأرض أي أقمت، ومنه معدن ويقال معدن صدق في منبت صدق.
نعم، العدن، جنات العدن، جنات الإقامة، نسأل الله الكريم فضله، يقيمون فيها إقامة من العدن، ومنه سمي المعدن أو المعدن. نعم.
الخوالف، الخالف الذي خلفني فقعد بعدي، ومنه يخلفه في الغابرين، ويجوز أن يكون النساء من الخالفة، وإن كان جمع الذكور، فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرفان: فارس وفوارس، وهالك وهوالك.
طبيعة المنافقين أنهم يفرون من الجهاد، ولهذا يبقون مع الخوالف الذين يخلفون ويبقون، الذي يبقى عادة هم النساء والأطفال ومن عذرهم الله عز وجل. فالمنافق يرضى لنفسه بهذا الحال، فرضوا بأن يكونوا مع الخوالف، نعوذ بالله. نعم.
الخيرات واحدها خيرة، وهي الفواضل، مرجون مؤخرون، الشفا شفير وهو حده، والجرف ما تجرف من السيول والأودية، هار هائر لأواه شفقا.
ما عندك؟ تهورت البئر، ذكر الله عز وجل أن
سيأتي الشيخ
نعم أن ثمة فرقا عظيما بين من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان وبين من بنى على شفا جرف، والجرف ما تجرفه السيول، على جرف هار فانهار به في نار جهنم، يقال تهورت البئر إذا انهدمت. فهذا حال المنافقين. المؤمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، أما أعداء الله فأسسوا على شفا جرف هار على طرف الجرف فانهار به في نار جهنم. نعم.
لأواه شفقا وفرقا.
نعم، هذا في شأن إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لحليم أواه، أواه من شفقه وخوفه من الله عز وجل، من التأوه. نعم.
وقال الشاعر: إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين، يقال تهورت البئر إذا انهدمت وانهار مثله. باب قوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أذان إعلام. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أذن تصدق تطهرهم وتزكيهم بها، ونحوها كثير، والزكاة الطاعة والإخلاص. لا يؤتون الزكاة، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يضاهون يشبهون.
هذه السورة العظيمة سورة براءة، من أعظم السور دليلا على التبرؤ من أعداء الله عز وجل من المشركين. قد بدأ الله عز وجل بالكلمة نفسها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فنبذت إلى المشركين عهودهم، وأمهلوا أشهرا محدودة، ومن كان له أجل أمهل إلى أجله، أو أمهل مدة الأربعة أشهر، وبعد ذلك فهو حرب لله عز وجل. ولهذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجزيرة إلا الإسلام. ولهذا اختار كثير من أهل العلم أن الجزية لا تؤخذ من الوثنيين، قالوا إنما هو الإسلام أو القتل. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من وثني الجزيرة إلا الإسلام، أو تنبذ إليهم عهودهم ويقعد لهم في كل مرصد ويقتلون. قالوا: وتؤخذ الجزية من اليهود والنصارى ومن في حكمهم ومن ألحق بهم من المجوس. واختار آخرون جواز أخذ الجزية منهم جميعا. وعلى كل حال، فالجميع يبرأ إلى الله منهم، لأنهم أعداء الله، وأعداء الله عز وجل علينا أن نعاديهم. لهذا قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية. فالواجب أن يبرأ إلى الله من الشرك نفسه ومن أهله، يبرأ إلى الله عز وجل ويصدق مع الله عز وجل في هذا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى قراءة سورة قل يا أيها الكافرون عند النوم، وذكر أنها براءة من الشرك، عكس ما يظن كثير من الناس من أن معنى قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أن لا ننكر عليهم، وهذا غير صحيح، بل هذه من أبرز وأقوى الآيات في الدلالة على البراءة منهم، لأنها فيها بيان أنه لا يمكن أن يجتمع معهم أهل الإسلام في حال: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. النتيجة: لكم دينكم الذي أنا منه بريء وأنا له عدو، ولكم بناء عليه ولي دين الذي أنا ثابت عليه وبناء عليه عاديتكم. الآيات في البراءة من أعداء الله، بل السور جلية في وجوب البراءة من أعداء الله عز وجل. قول ابن عباس أذن يصدق، يعني أن المنافقين يزعمون قاتلهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، يعني سماع يسمع الكلام، يسمع من كل أحد. كذبوا، أخزاهم الله. لهذا قال تعالى: قل أذن خير صلى الله عليه وسلم، وليس الأذن التي يزعم أعداء الله عز وجل. وهكذا الصدقة التي أخذها عليه الصلاة والسلام تطهر وتزكي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة.
هذا ما ارتضاه البراء رضي الله عنه، أن آخر السور سورة براءة، هي سورة التوبة، هي آخر ما نزل، ولعل المراد شيء منها. أما أن تكون نزلت كلها، فلا شك أن منها أشياء فيها ما يدل على تقدم أحوالها وأخبارها. وكون آخر سورة هي كذا أو كذا سيأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل توضيحه عند الكلام على سورة النصر. واختار الحافظ أن أصح القول أن آخر آية نزلت هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واختار بعضهم أن آخر آية نزلت هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأنه تم الدين فيها. ولا شك أن سورة التوبة هذه فيها أشياء من آخر ما نزل على كل حال، لأن فيها ذكر ما وقع في غزوة تبوك وهي متأخرة جدا، الغزوة من الغزوات المتأخرة. نعم.
باب قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سيحوا سيروا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب وأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
أمهل الكفار أربعة أشهر يسيحون، يسيرون في الأرض يمنة ويسرة، وبعدها فهم حرب لله ورسوله. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه عام 9 أميراً على الحج، وكان المشركون لهم بقية عهود، وكان من طرائقهم الخبيثة أنهم كانوا يحجون عراةً ممن ليسوا من الحمص، ليسوا من أهل مكة. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج على هذا الحال، وأيضاً نهينا أن يقرب البيت مشرك، فلا بد من إعلامهم بهذا، لا بد أن يعلموا بهذا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميراً على الحج، ولا شك أنه هو الأمير على الحج، وأرسل أبو بكر عدداً من الذين يؤذنون يعني يعلمون، فكان منهم أبو هريرة وكان منهم علي رضي الله عنه وعن الجميع، فيصيحون حتى تصحل أصواتهم ويعيى الواحد منهم ويتعب، لأن يمشي في مواطن اجتماع الناس ويعلن بأعلى صوته أن لا يحج بعد العام مشرك، لأن مكة فتحت في العام 8، ثم حج العرب على طرائقهم فنودي فيهم أن لا يحج بعد هذا العام اللي هو العام 9 مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يقرأ صدرا يعني جزءا من سورة براءة، وليس المقصود قراءة السورة كلها، بل نحو من 40 آية منها أو أقل منها بقليل، فقرأها، وهذا المراد بقوله أردف بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة أو أن يؤذن ببراءة، أي أن يقرأ هذه السورة، لأن فيها بيان الأحكام للمشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله إلى غيرها، حتى يعرفوا الأحكام، إما أن يسلموا وإما أن يعلموا أنهم في حال من الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن علي رضي الله عنه بالسورة، وأذن معهم أيضا بهذه الألفاظ: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان مما يعني كانوا ينادون به أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. كل هذا بيان وإيضاح لأمور الحق والاعتقاد في مثل هذه المسائل، ووجوب ألا يقرب البيت بعد تلك السنة مشرك. نعم.
باب قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. آذنهم أعلمهم،
نعم هو المراد إذانهم بهذا أي إعلامهم بهذا. نعم، ومنه سمي الأذان، الأذان المعروف هو الإعلام بدخول الوقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب، فأخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
نعم، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بأن يؤذنهم ببراءة، لأن من عادة العرب أنهم إذا نبذت العهود فإن الذي ينبذ العهد من تولى العهد بنفسه ينبذ العهد أو أحد من أهل بيته، وكان أمير الحجة بلا ريب كما سيأتي في اللفظ كان أمير الحج هو أبو بكر، وكان علي أحد رعاياه. فقول الرافضة إن النبي صلى الله عليه وسلم عزل أبا بكر وعين عليا هو من عمى بصائرهم، لأن أمير الحجة هو أبو بكر بلا شك، وكان علي واحدا من رعاياه، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عزل أبا بكر، وهذا من الكذب الصراح. ومن بديع ما يرد به على الرافضة أن يقال إن السورة التي ورد الإذان بصدرها وبجزء من نحو من 40 آية منها هي السورة التي ذكر الله فيها أمر أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هي نفسها السورة، فهي من السور الدالة، وإن كان الإذان لم يبلغ هذا الموضع، لكن يقال هذه السورة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها علي رضي الله عنه فيها ذكر أبي بكر. هذه من أعجب الردود عليهم أنهم أرادوا أن يجعلوا هذه دليلاً على الهضم من أبي بكر، فيقال بالعكس بل هي السورة التي ذكر فيها أبو بكر ونص الله فيها على صحبته كما سيأتي في الباب الآتي إن شاء الله. نعم.
باب قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
الحديث تقدم، لكن في هنا النص أن الحجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عليها أبا بكر، التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فالأمير هو أبو بكر بلا شك في تلك الحجة. ولهذا استنبط حميد من حديث أبي هريرة أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهذا ورد مرفوعا جاء في يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، والظاهر الذي يترجح والله أعلم أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. نعم.
باب قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثنا زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرونا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا قال: أولئك الفساق، أجل، لم يبق منهم إلا أربعة: أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده.
في هذا الحديث ذكر حذيفة رضي الله عنه ما يتعلق بالكفار وما يتعلق بالمنافقين وما يتعلق بالعصاة من المسلمين. قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. أئمة الكفر زعماؤه ورؤوسه، قيل إن المراد بهم أبو سفيان وسهيل بن عمرو، هذا طبعا قبل أن يسلم رضي الله عنهما، فكانوا رؤوسا في الكفر، ثم من الله عز وجل عليهم بالهداية والدخول في الإسلام فصاروا من أهل الإسلام بحمد الله، وحسن إسلامهم جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر في هذا الحديث أن المنافقين لم يبق منهم إلا أربعة، وهذا يدل على قلة المنافقين، يدل على أنهم قلة. المقصود المنافقين فيما يظهر من حديث حذيفة الذين نفاقهم أكبر اعتقادي. فقال رجل لما ذكر هذا من الأعراب: إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان إنكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبروننا فلا ندري، تخبرون عن أشياء ما ندري عنها، فما بال هؤلاء الذين يبقرون أو يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا، يعني ما يسأل عن اللصوص الذين يسرقون الأعلاق، نفائس الأموال، ويتعرضون للناس وينهبونهم. قال: أولئك الفساق. وهذا يدل على التفرقة بين العاصي وبين المنافق. المنافق النفاق الاعتقادي كافر، أما العاصي الذي يسرق أو يزني أو نحوه فهذا من العصاة، ولهذا قال: أولئك الفساق. ثم عاد مرة أخرى وقال: لم يبق منهم، يعني من المنافقين، إلا أربعة: أحدهم عياذا بالله، نسأل الله حسن الخاتمة، رجل كبير جدا في سنه، يقول: لو شرب الماء البارد لما وجد برده، من كبر سنه وعدم إحساسه، ولكنه على نفاقه عياذا بالله. نعم.
باب قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال: حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع.
نسأل الله العافية. الذي لا يؤدي الزكاة يمثل له ماله فيكون في قبره ويتبعه حتى في القيامة عياذا بالله، يكون شجاعا أقرع، أي يكون حية. أقرع قيل من شدة السم الذي فيه، يأخذ بلهزمتيه في وجهه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء أنه يلقمه، يفر منه ويتبعه أيضا فيلقمه يده، فهذه عاقبة عدم الزكاة، نسأل الله العافية والسلامة. أعطى الله الكثير وابتلى بطلب القليل، فلم يطلب إلا 2.5%، وفائدة هذه النسبة القليلة عائدة أيضا إلى الإنسان، تطهره وتزكيه ويؤجر عليها. والمال كله مال الله، قال تعالى: فآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ومع ذلك يبخل، يعطى 100 فيبخل 2.5 فيعذب عذابا عظيما، نسأل الله العافية، يعذب في قبره ويعذب في العرصات، تصفح له أمواله صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة عياذا بالله. فهذه عاقبة عدم الزكاة. فإذا أدي المال وأقيمت الحقوق الواجبة فيه فلا يضر الإنسان، لا يضر الإنسان أن يدخر، فإذا أعطى ما أوجب الله ثم ادخر فلا يضره. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت السنة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام، فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم.
وقع بينهما رضي الله عنهما شيء من الخصمة في هذا، فأتى أبو ذر رضي الله عنه إلى المدينة ورأى أن يتنحى إلى الربذة، وأقره عثمان وقال له لا تغب عنا، يعني لا تنقطع، فبقي في الربذة رضي الله عنه. وكان أبو ذر رضي الله عنه من أصدق الناس لهجة، ولكن كان له رأي ما تابعه عليه أحد، ولا شك أنه ليس بصواب، أنه لا يكنز شيء، أنه لا يدخر شيء، والواجب أنه ينفق المال. وهذه كانت وجهته رضي الله عنه، ولكن كما تقدم الذي يؤدي ما أوجب الله عليه من الزكاة ويؤدي ما في المال من حق لا إشكال في أن يبقي لنفسه ولأهله شيئا يدخره. وإن كانت الآية هذه تشمل الجميع، تشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، هذه الأموال فيها حقوق، فإذا أديت الحقوق التي فيها فكون الإنسان يدخر أو يتوسع فيما أباح الله هذا بإذن الله عز وجل لا يضره إذا أدى ما ينبغي فيه. وإن كان الحساب صاحب المال شك أنه يحاسب، لأن في نعمة، ولهذا جاء في الحديث أن أهل الجد يعني أهل المال يحبسون حتى وهم من أهل الجنة، يعني يبقون فترة من كثرة يعني كثرة ما يحاسبون عليه. أهل الفقر من أهل الجنة يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام، فهذا أمر كونه يحاسب شيء، لكن كونه لا يجوز أن يدخره ليس بصحيح، له أن يدخر وكونه يتوسع هذا راجع إليه، لكن عليه أن يراعي ما أوجب الله وأن لا يأخذ المال بلبه وعقله، وعليه أيضا أن يراعي أن يبتني لنفسه في الآخرة ما ينفعه الله بهذا المال. نعم.
باب قوله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال.
نعم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن كون الإنسان يعذب على ماله هذا في حال كونه لا يؤدي ما أوجب الله فيه، لكن بعد أن أنزل الله الزكاة وأوجب على العباد في المال أمورا محددة فمن أداها كما ينبغي فإنه بإذن الله عز وجل لا يعذب على ماله، لأنه يعني إذا أنزل الله عز وجل الزكاة طهرة للمال كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن ذلك يكون فيه إذا أديت جميع حقوق المال فيه براءة لذمة العبد. نعم.
باب قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم القيم هو القائم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله،
يقصد بقوله القيم الدين، ذلك الدين القيم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.
الشهور عند الله هي 12 لا زيادة فيها ولا تزيد الأيام بتاتا، لا تزيد الأيام بتاتا عن 12 شهرا، والشهر لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 29. كان أهل الجاهلية ربما زادوا في الأشهر فيكون من 12 شهرا وخمسة وعشرين يوما، وهذا ماذا يؤدي إليه؟ يؤدي إلى نزوح الأشهر، فما يكون محرم ما يكون محرم في وقته ولا صفر في وقته. وأيضا كانوا ينسؤون الأشهر يريدون القتال، فمحرم لا يقاتل فيه لأن من الأشهر الحرم فينسئونه، يعني يؤخرونه ويقولون ننسئ التحريم إلى صفر فيتقاتلون في محرم، ويقولون التحريم الذي في محرم ننسئه ونرجئه إلى صفر. وهكذا كما قال شيخنا رحمه الله يلعبون بالأشهر، تلاعبون بها. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهكذا ما يتعلق بالتاريخ المسمى بالتاريخ الميلادي، فإنه يزيد على الأشهر، في كثير من أيام من الأشهر يكون الشهر عندهم 31 يوما، وهذا لا يصلح بتاتا في دين الله عز وجل. وهكذا تنقص الأشهر عندهم فتكون، تنقص الأيام فتكون 28 يوما، وهذا أيضا لا يمكن أن يكون. فالأشهر عند الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إما أن يكون من 30 أو من 29 بحسب رؤية الهلال، فإن لم يرى فإنه يتم الشهر 30 يوما إن حال دونه غيم أو قتر، كما تقدم في كلام ابن القيم وغيره في ما يتعلق بدخول شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. استدار حيث كان اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ووافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الفعلي الحقيقي للحجة، ولهذا قيل إن حجة أبي بكر كانت حسب الحال الذي كانوا فيه حيث وقعت في ذي القعدة، لأنه في العام 9، لكن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت قطعاً في العام 10، فوافقت ذا الحجة وثبت وضع الأشهر ومنع التلاعب بها والزيادة والنسيء وتأخير الأشهر وتقديمها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن سنة 12 شهرا، من هذه الأشهر 4 حرم، 3 متواليات، متواليات حتى لا يلعبوا بها فيزيحوا شهرا عن موضعه، لا بد أن تكون متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم متوالية. ثم في رجب، وهو الذي سمي برجب مضر، قيل إنه سمي برجب مضر لأنهم كانوا يعظمون رجب ويعطونه حقه من عدم القتال. ثم بينه زيادة فقال: الذي بين جمادى وشعبان، حتى يتحدد أيضا أكثر، وذلك أنهم يلعبون كما تقدم في كلام شيخنا رحمه الله، يلعبون بالأشهر يزيدون وينقصون، لكن في هذا الشرع لا يصلح هذا، لأن يترتب على أمر الأشهر مجموعة كبيرة من العبادات كأمر الصيام وكأمر الحج ونحوه، فلا يحل اللعب بها، والواجب أن تحسب جميع أمور المسلمين على هذا الأساس، سواء فيما يتعلق بالعدد، عدد النساء، أو بالعهود أو بالعقود، أو ما يتعلق بالكفارات التي تلزم الإنسان مثل أن يصوم 2 شهر وغيرها، كل هذا يكون بحسب الأشهر الهلالية. نعم.
باب قوله تعالى: ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ناصرنا. السكينة فعيلة من السكون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا حبان، حدثنا همام، حدثنا ثابت، حدثنا أنس قال: حدثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
هذه الآية ثانية 2 هما النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، يعني أبا بكر، وهذه من أجل مناقب الصديق رضي الله عنه من عدة جهات، أنه هو الوحيد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخطر سفر سافره، وهو سفر الهجرة، كان المشركون قد وضعوا فيه صلى الله عليه وسلم الدية وفي صاحبه أبي بكر. ثم إن سفراً خطيراً كهذا لا يمكن أن يؤمن فيه إلا الخلص من الأصحاب. ثم إن الله شهد لأبي بكر بأنه صاحبه، هذه مزية ومنقبة عظيمة جداً حيث خصه الله عز وجل بهذا، فلأبي بكر من شرف الصحبة ما ليس لغيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الأمر العظيم في قوله تعالى: إذ لا تحزن، إن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه لم يضره نباح الروافض ولا أضرابهم، إن الله معنا. فهذه الآية من أشد ما يكون على الروافض، ولهذا لم يحيروا عندها جوابا، وحاولوا جاهدين أن يجيبوا عنها فما زاد الأمر عليهم إلا حدة وشدة. هذه الآية عظيمة جدا في منقبة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وكان المشركون قد قصوا أثرهم حتى وصلوا إلى الغار لما خرج إلى الهجرة إلى المدينة. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه، قريبون جدا منهم، رآنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار وصاحبه، فقال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير رضي الله تعالى عنه: قلت أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجده أبو بكر رضي الله تعالى عنهم وجدته صفية رضي الله تعالى عنها، فقلت لسفيان إسناده، فقال حدثنا، فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة وكان بينهما شيء، فغدوت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل ما حرم الله؟ فقال: معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، وإني والله لا أحله أبدا. قال: قال الناس بايع لابن الزبير. فقلت: وأين بهذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير رضي الله تعالى عنه، وأما جده فصاحب الغار يريد أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وأما أمه فذات النطاق يريد أسماء رضي الله تعالى عنها، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة رضي الله تعالى عنها، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة رضي الله تعالى عنها، وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية رضي الله تعالى عنها، ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، والله إن وصلوني وصلوني من قريب، وإن ربوني ربوني أكفاء كرام. فآثر التويتات والأسامات والحميدات يريد أبطنا من بني أسد، بني تويت وبني أسامة وبني أسد. إن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية، يعني عبد الملك بن مروان، وإنه لوى ذنبه، يعني ابن الزبير.
عفى الله عنهم رضي الله عنهم أجمعين. يعني كل المراد ما ذكر من أبي بكر رضي الله عنه، لأنه ذكر عند وقع بين ابن الزبير وبين ابن عباس رضي الله عنهم جميعا شيء من الخلاف، فأنصف ابن عباس ولم يحمله ما وقع بينهم من الخلاف على أن يذمه. قال لما قيل ما يتعلق بكونه يلي الخلافة، قال: وأين بهذا الأمر عنه؟ يعني كأن يقول: لو بايعه الناس لاستحق. من ابن عباس رضي الله عنهما رفض أن يبايع ابن الزبير، يقول: حتى يجتمع عليك الناس، فإذا اجتمع الناس بايعت، لكن لا يزال فيه افتراق، مع أن ابن الزبير بويع له في العراق وفي مصر وفي خراسان وفي عدد من البلدان، حتى قال بعضهم إنه تمت له البيعة. ومنهم من يقول إن الوقت كان وقت فتنة ولم تتضح معالم الظهور المؤكد لابن الزبير، فلهذا توقف ابن عباس وتوقف أيضا ابن الحنفية في بيعته، فصار بينهما يعني بعض الخلاف. فبدأ يمدحه، يقول: أبوه الزبير بن العوام، أمه أسماء ذات النطاقين، خالته أم المؤمنين عائشة، جده أبو بكر صاحب الغار، جدته صفية وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي السند في الرواية الثانية أنه سئل: أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل ما حرم الله، يعني تقاتل في مكة؟ فقال: معاذ الله، وذكر أنه لا يقع فيما وقع من الخلاف الذي كان بينه وبين بني أمية، وقال: والله لا أحله، يعني أبدا الحرم. وعاد الكلام فيما يتعلق بكون ابن الزبير من ذوي الشرف والمكانة، ومع ذلك هو عفيف في الإسلام قارئ للقرآن من أهل الإيمان والعبادة، وكان عابدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: والله إن وصلوني وصلوني من قريب، الذي يظهر أنه يريد بني أمية، لأن ابن عباس أقرب إلى بني أمية من ابن الزبير، يعني بنو أمية إلى ابن عباس أقرب، لأنهم بنو عمومته، وإن كان في جد أعلى لكنهم أقرب إليه، ولهذا يقول: إن ربوني ربوني أكفاء كرام. ف فآثر علي التويتات، يقصد أن ابن الزبير كأنه ما أعطاه ما ينبغي أن يعطى له من المكانة، آثر عليه أناسا من بني تويت وبني أسامة وبني حميد، هذا المقصود بالتويتات والأسامات والحميدات، كان يعني غاضه ذلك رضي الله عنهم جميعا. وذكر أن ابن أبي العاص يعني عبد الملك يمشي القدمية، يعني أنه فيما يظهر سيظهر على ابن الزبير، وهذا الذي حدث، فإن عبد الملك أرسل الحجاج بن أبي يوسف، وكانت في نهاية المطاف أن قتل ابن الزبير رضي الله عنهما، وتمكن عبد الملك من جميع المواضع، تمكن من مكة والحجاز عموما ومن العراق، وصارت له البيعة، فلهذا بويع. وتوقف مثل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأنهم يرون أن القتال في الفتنة لا تثبت لأحد فيه ولاية واضحة، ولم يكن بويع له من قبل بيعة بينة، فإنهم لا يدخلون، لأنهم يرون أن القتال في هذه الحال قتال فتنة. فإذا استتب الأمر سواء لابن الزبير أو لعبد الملك بايعوا، وهذا الذي حدث، فإنه بعد أن استتبت الأمور لعبد الملك بايعه ابن عمر، وذكر أنه لو ذنبه يريد ابن الزبير، يعني كأنه يشير إلى أنه سيهزم، وهذا الذي حدث. نسأل الله يعفو عنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة دخلنا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: ألا تعجبون لابن الزبير؟ قام في أمره هذا، فقلت: لأحاسبن نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما، ولهما كانا أولى بكل خير منه. وقلت: ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أبي خديجة وابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنهم، فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك. فقلت: ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه، وما أراه يريد خيرا، وإن كان لابد لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم.
نعم، قوله أحاسب نفسي له محاسبة ما حاسبت لها أبا بكر وعمر، لأن فضل أبي بكر وعمر واضح، ولكن بالنسبة لابن الزبير لا يمكن أن يكون فضله في الوضوح والشهرة كفضلهما. ولهذا كان ابن عباس يقول: إني نصحت له وبذلت ما ينبغي أن يبذل، يقول: لكنه أعرض عني. ثم قال في بني عمومته من بني أمية: لأن يربني بنو عمي أحب إلي من أن يربني غيرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.